بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى باب التطير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، والطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: وما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال: فيه مسائل. الأولى: التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم. الثانية: نفي العدوى. الثالثة: نفي الطيرة. الرابعة: نفي الهامة. الخامسة: نفي الصفر. السادسة: أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة: تفسير الفأل. الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهيته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. التاسعة: ذكر ما يقوله من وجده. العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في التطير. قال: مصدر تطير يتطير، والطيرة أيضا بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن. مصدر تطير يقال تطير طيرة، وتخير خيرة، ولم يجئ من المصادر هكذا غيرهما. وأصله فيما يقال: التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما. وكان ذلك صدهم عن مقاصدهم، فإذا أرادوا أمرا، فإن رأوا الطير مثلا طائرا يمنة تيمنوا به، وإن طار يسرة تشاءموا به. فنفاه الشرع وأبطله، ونهى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر. قال المدائني: سألت رؤبة بن العجاج ما السانح؟ قال: سألت رؤبة بن العجاج ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنة؟ قلت: وما البارح؟ قال: ما ولاك مياسرة؟ قال: والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد. قال: ولما كانت الطيرة بابا من الشرك منافية للتوحيد أو لكماله، لأنها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ذكرها المصنف في كتاب التوحيد تحذيرا منها وإرشادا إلى كمال التوحيد بالتوكل على الله. واعلم أن من كان معتنيا،
يقول: ولما كانت الطيرة بابا من الشرك منافية للتوحيد أو لكماله، لأنها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته. الطيرة هي كما قلنا خودة من الطير، ولقد كانوا يبعثون الطير فإن توجهت يمنة تفاءلوا فخرجوا، وإن توجهت يسرة تشاءموا فامتنعوا عن الخروج. لو أراد واحد يسافر فأبعث الطير، إن توجهت الطير جهة اليمين تفاءل وخرج، وإن توجهت جهة اليسار تشاءم. وما ولاك ما يمنه، هذا يسمونه السائح، يسمونه السائح، فيقال التطير بالسوائح، تطير بالسوائح. فما ولاك ما يمنه هذا يقال سائح، وما ولاك ما يسره هذا يقال بارح، يقال البارح. وما جاء من أمامك يقال الناطح، وما جاء من خلفك يقال القاعد أو القعيد. فتعلقت قلوبهم بالطير، إن جاءت من جهة اليمين أو طارت من جهة اليمين أو من جهة اليسار أو من الأمام أو من الخلف وهكذا. فصار الرجل يمضي في سفره، يخرج مسافرا أو يمتنع بحسب توجه الطير يمينا أو شمالا، فيتفاءل بجهة اليمين وتشاءم من جهة اليسار. هذا ينافي التوكل، هذا ينافي التوحيد. من أي جهة؟ التوحيد يقتضي أن يعلم العبد أن الذي يأتي بالخير والذي يأتي بالشر هو الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله سبحانه، ولا يأتي بالخير ولا بالشر، ولا يأتي بالخير إلا الله، ولا يدفع الشر إلا هو. ما علاقة الطير بهذا؟ أن يكون الطير متوجها إلى اليمين أو متوجها إلى الشمال، هل الطير عنده علم بهذا؟ علم بما ينفعك أو علم بما يضرك؟ كيف تتعلق قلوب بطير يذهب يمينا أو شمالا؟ وكيف تتعلق القلوب بأصوات بعض الطير أو بمنظر بعض الناس أو بحصول بعض الزمان؟ كل ذلك من التطير، يتطير الإنسان بالطير أو بالشخص أو بالزمان أو بصوت معين، كل هذا من التطير. نعم أصله من الطير، ولهذا سمي الطيرة لأن الأصل هكذا، إنما هو كان من الطير تبعث يمينا تبعث شمالا، لكن الأمر أعم من الطير، ليس فقط التشاؤم يكون بالطير وإن كان أصله ذلك، ولكنه يكون أعم من الطير. فالتشاؤم بالأصوات، التشاؤم بالأزمان، التشاؤم بالأشخاص، التشاؤم بكذا. فإذا سمع إنسان مثلا صوتا معينا معروفا عند الناس كما يسمع صوت البومة، فإذا سمع الناس صوت البومة تشاءموا وقالوا سيأتي شر، وإذا سمع الناس نباح كلب قالوا فلان سيموت، وهكذا. فيتشاؤمون بالأصوات أو يتشاؤمون برؤية بعض الأشخاص. بعض الأشخاص يقول الناس عنه إذا رآه صباحا وقد خرج من بيته فرآه أمامه قال نعوذ بالله من وجهك، هذا وجه لا يأتي إلا بالشر. أو بعض الناس إذا رؤي وجهه قال الحمد لله هذا لا يأتي إلا بالخير. فما تأتي وجوههم بخير أو بشر، إنما الذي يأتي بالخير هو الله سبحانه وتعالى، والذي يقدر الشر هو الله سبحانه وتعالى، ولا يدفع الشر إلا باللجوء إليه عز وجل. هذا هو خلاصة الأمر، وهذا ينافي التوحيد كله، ينافي التوحيد أو ينافي كماله. وحينما نقول طبعا ينافي التوحيد يعني لا يلزم أن نقول ينافي أصله أو كله، كلمة ينافي التوحيد إذا ذكر منافاة الكمال علم أن منافاة التوحيد يعني منافاة لأصل التوحيد، يعني يخرج الإنسان من الملة إذا اعتقد أن الطير يأتي بالخير ويدفع الشر. إذا اعتقد أن هذا الطير، هذه الأصوات، هذا الزمان يأتي بخير أو شر، فإنه يكون خارجا من التوحيد ويكون كافرا. من اعتقد هذا أن الطير يأتي استقلالا بالخير أو يأتي استقلالا بالشر، هذا مما ينافي التوحيد. أما إذا اعتقد أن الذي يأتي بالخير والشر هو الله، لكن هذه أسباب، هذه أسباب
فإن ذلك ينافي كمال التوحيد، يكون الخطأ من جهة السبب، خطأ من جهة السبب. وهذا في دنيا الناس كثير، كثير في دنيا الناس. مثلا واحد يقول لا تتزوج مثلا يوم السبت أو يوم الجمعة أو يوم كذا، أو لا تتزوج في شوال مثلا أو كذا، فإنه يحصل لك كذا وكذا، أو مثلا فلان لا يدخل عليك البيت لأنه يحصل كذا. كل هذا من التطير، التطير اللي هو التشاؤم، وإنما كان أصله بالطير ويتعدى إلى غير الطير. لهذا قال لما كانت الطيرة بابا من الشرك منافيا للتوحيد أو لكماله، لأنها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته. وطبعا لا شك أن القلب إذا تعلق شيء من هذا الشيطان يوسوس له، وفعلا يعني ممكن واحد مثلا يتشائم، يقال هذا الشخص إذا رؤي حصل كذا، وقدرا يحصل شيء من الشر فيثبت ذلك عند الناس، ولربما أتى الشيطان بهذا الشر، يعني ربما أتى الشيطان بهذا الشر يحدث شرا معينا ليتمكن الأمر في قلوب الإيه، يتمكن الأمر في قلوب الناس فيثبت ذلك في قلوب الناس، أو يأتي بنوع من الخير مثلا أو كذا ليبتلي الناس بذلك، أو شيء قدره الله سبحانه وتعالى. لهذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هذا الباب في كتاب التوحيد ليجمع لك كل ما يتنافى مع أصل التوحيد أو مع كمال الإيه، أو مع كمال التوحيد. ولهذا كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب الحقيقة وددنا أن لو قرأه كل بيت، كل بيت، البيت الذي يقرأ كتاب التوحيد ويموت عليه بإذن الله إذا طبقه ونفذ ما فيه هذا من أهل التوحيد الخالص نحسبه والله حسيبه. يعني هذا الكتاب لابد أن تقرأ فصوله، لأن كل باب من أبواب هذا الكتاب إنما يمثل إيه؟ يمثل أمرا من أمور التوحيد مما يؤمر به، أو من أمور الشرك مما ينهى عنه، سواء كان كبيرا أو كان صغيرا، تحذيرا منها وإرشادا إلى كمال التوحيد بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. فالتطير ينافي التوكل على الله، بدلا من أن تتوكل على الله وتقول يا رب إذا عزمت على سفر استشر واستخر، هذا اللي عليك بس، وامضي، لا طير يردك ولا طير يأتي بك، ولا تلتفت إلى طير ولا إلى صوت ولا إلى فلان انت رأيته ولا إلى فلان كذا، أبدا، ولا تلتفت، توكل على الله. هذا الشخص في يده خير في يده شر، وجهه يأتي بالخير وقته يأتي بالشر، توكل على الله، توكل على الله، واستشر واستخر. هذه السنة، السنة الاستخارة والاستشارة، هذه السنة، ثم تمضي وتتوكل على الله سبحانه وتعالى، هذا الذي عليك، غير ذلك لا يتعلق قلبك بغير الله عز وجل.
قال رحمه الله: واعلم أن من كان معتنيا بها قائلا بها كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره، وتفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه، ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه. فالواجب على العبد التوكل على الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يمضي لشأنه لا يرده شيء من الطيرة عن حاجته فيدخل في الشرك. قال:
انتبه، هذا معنى دقيق جدا، هذا معنى دقيق جدا. يقول رحمه الله تعالى: واعلم أن من كان معتنيا بها، يعني معتني بهذا الأمر، يركز جدا على شكل واحد صوت كذا، معتني بهذا الأمر، يقول لا لا لا، هذا أنا رأيته مرة حصل لي كذا، احذروه، هذا رأيته مرة ما شاء الله جاءني ربح وهكذا، هذا الصوت لما سمعت يحصل كذا إلى آخره. إذا اعتنى الإنسان بذلك، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فمن كان معتنيا به قائلا بها كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره، وتفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه. إذا الإنسان اعتنى بذلك دخل الوسواس إليه بصورة كبيرة، ما هو خلاص فتح عينيه على هذا، فيدخل بقى الشيطان فيحول له كل شيء إلى تشاؤم او ايه او تفاؤل. لو انكسر كوب مثلا في بيته عند دخله عند مدخل فلان يقول بس هذا فلان ما ياتي الا بالشر فيركز. فاذا دخل فلان بعد ذلك فحصل اي شيء حتى لو بعد ساعة حصل اي شيء قدرا قال هذا من فلان. وهذا فيه قاعدة مهمة جدا وهو ان من ترك طاعة الله وعصاه وانفتح قلبه تلك المعصية ابتلي بها ابتلي بها وصار لا يستغني عنها ابدا. ابتلي اذا فتح باب الشر فتح باب المعاصي ابتلي بها لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يتصبر يصبره الله ومن يتعفف يعفه الله. وهكذا كل ما ياخذ انسان في اسباب الطاعه يحبب الله عز وجل الطاعه واذا اخذ في اسباب المعصيه ابتلي بهذه المعصيه وصار ايه وصار فيها دائما. فهذا الذي ابتلي بالتطير وابتلي بالتشاؤم يفتح له هذا الباب ويركز عليه هذا الوسواس. زي مثلا واحد مثلا يوسوس في الطهارة يقول لك والله في نقطة نزلت في نقطة كذا تراه بقى مبتلى بهذا وكل لحظاته نقطة نزلت نقطة ما نزلت نقطة نزلت نقطة ما نزلت. لكن لو لم يلقي ذلك بالا خلاص سد الباب. أو ابتلي بالوسواس في الذات الإلهية من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله يفكر في هذه يبتلى ويفتح له الباب. فكل من ابتلي بمخالفة أكثر عليه منها حتى لا يستطيع أن يستغني إيه؟ أن يستغني عنها ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه. خلي بالك دي معنى عميق جدا معنى عميق جدا. ويفتح له الشيطان زي مثلا مبتلى بالنساء أي امرأة تكلمه يبقى هذه المرأة تريد مني كذا هذه المرأة قصدها كذا شوف لما تكلمت بكذا هذا هي قصدها كذا ويجعل ايه قلبه عند اي عادي. يعني المرأة تكلم قد تكلم رجل عادي يا اخويا الله يبارك فيك اعطيني كذا يقول اه شوف هي ما لكنيش الله يبارك فيك الا وانها ترغب فيا هذه تريد ان تستدرجني هذه تريد ان كذا لو قلت السلام عليكم البس دون الناس قالت يبقى هذه المرأة كذا وهكذا. فاذا ابتلي الانسان بباب معين فتح له في هذا الايه فتح له في هذا الباب. اللي ابتلي بالرشوة ايضا يفتح له مثل هذا الامر فتراه لا يقف عند حد يأخذ اي شيء يديله سجارة يديله 5 جنيه يديله 4 جنيه يديله اي حاجة مع خلاص ابتلي بها حتى لو لم نجد شيء الى ورقة اي ورقة قلت بشوف حتى عرصتين كده روح اطلع عرصتين بربع جنيه ولا شيء عرصتين اي حاجة اي حاجة المهم ايه ابتلي بهذا الامر وصار يعتمد عليه. فقال رحمه الله تعالى ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه. يبقى لسه طالع من البيت فيسمع واحد يقول له ايه اوعى تروح خلاص بيقول اوعى تروح لا اخرج من بيت انا سمعت هذه الكلمة اوعى تروح خد بالك. او واحد يقول لك لا ده مقفول واحد بيسأل واحد مثلا الباب مفتوح ولا مقفول قال له مقفول اول ما طلع سمع مقفول قال خلاص مقفول. طبعا غيره ما لا يلتفت الى هذا ياما الواحد بيطعم بيت لاقي مقفول مفتوح مكسور اي حاجه توكل على الله مالك دخل بما يقال. لكن هذا لا يسمع مقفول يبقى يسمع مفتوح يبقى يتعلق وهكذا. فيتعلق الانسان بمثل هذه الاشياء ويفتح له من الابواب ايه في هذا الباب ما يفتح. فكل من ولج بابا على غير طريقه الشرع ابتلي به. اليهود لما ابتلوا بالتحايل ايه اللي حصل؟ ابتلاهم الله عز وجل بالصيد حرم عليهم الصيد يوم السبت وابتلاهم الله بالصيد يوم السبت بشروع الصيد يوم السبت ويخرج السمك بكثرة يوم السبت والله حرم عليهم الايه حرم عليهم ذلك. فكل من ابتلي بهذا خلاص يفتح له ايه الباب. واما من التزم طاعة الله تبارك وتعالى يسرت له الطاعة ايضا ووجد مفاتيح الخير فيها ومصادر الخير فيها. فالإنسان على حسب إيه ما يتعلق قلبه بذلك. فالواجب على العبد التوكل على الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يمضي لشأنه لا يرده شيء. ولهذا ترى اللي بيلجأ مثلا إلى الصحراء وإلى العرافين لا يستغني عنهم. المرأة يولد لها الولد تذهب أنت لتحمل ولد تجد الولد محمل شبكة حديد هنا وحجاب هنا في الرقبة وورقة في مش عارف في الوسط، والولد عليه حزام مربوط وسطه بحزام، تفتح الحزام تلاقي ظهره أصفر وتلاقي ظهره زرقاء وتلاقي ما أدري إيه مدكك، الولد مدكك ليه؟ هي المرأة أمه مبتلاة بهذا، مبتلاة بهذا، فجيب من هنا حديد ورق ظهر كذا وهكذا. خد بالك كذلك إذا تزوج الإنسان مثلا وكان من هذا القبيل برضو تجد غرفة النوم فيها تحويطة، الشقة فيها كذا، العربية اللي يركب فيها مش عارفها إيه، لا فلان ما تبصلوش، فلان قولوا إذا فلان دخل استعيذوا بالله من كذا وهكذا. فإذا ابتلي الإنسان بهذا فتح له من أبواب الوساوس ما الله عز وجل به عليم. والشيطان دائما يأتي الإنسان على من الباب الذي يسهل عليه اقتناصه، من باب إفراط أو من باب تفريط. طارة يأتي الشيطان الإنسان من باب العبادة يقول قوم صلي انت نايم بالليل، قوم قوم، واحد يقول لك لا هو الشيطان يريد من العبد أن يصلي، قوم صلي، قوم اوعى تنام، تنام ليه؟ قوم صلي. فإذا جاء الإنسان لينام بعض الشيء بالليل يقول كيف تنام وراءك يوم طويل، قم قم. فهكذا حتى يصل بالإنسان إلى حد الملل فيترك العبادة كلها. يبقى يأتي الإنسان على حسب ما يريد وعلى حسب ما يكون المدخل، سبل طارة من جهة الإفراط وطارة من جهة الإيه؟ من جهة التفريط.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال الشارح: أول الآية قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. الآية المعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية على ما فسره مجاهد وغيره قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون الحقيقيون الحقيقون بها ونحن أهلها. وإن تصبهم سيئة أي بلاء وضيق وقحط يطيروا بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم كما يقولون المتطير لمن تطير به. فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده فقال: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس رضي الله عنه: طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم. وفي رواية ذكر ابن جرير عنه قال: الأمر من قبل الله. وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وبتكذيبهم بآياته ورسله. وقيل المعنى أن الشؤم العظيم هو الذي لهم عند الله من عذاب النار لا هذا الذي أصابهم في الدنيا. والظاهر أن هذه الآية كقوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله، أي أن الكل من الله، لكن هذا الشؤم الذي أجراه عليهم من عنده هو بسبب أعمالهم لا بسبب موسى عليه السلام ومن معه. وكيف يكون ذلك وما جاء به خير محض والطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير. وقوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام شيء يقتضي التطير يقتضي الطيرة. قال ابن جرير يقول تعالى ذكره: ألا إنما طائر آل فرعون وغيرهم وذلك أنصباؤهم من الرخاء والخصب وغير ذلك من أنصباء الخير والشر عند الله، لكن أكثرهم لا يعلمون أن ذلك كذلك، فلجهلهم بذلك كانوا يتطيرون بموسى ومن معه. قال المصنف رحمه الله: وقوله قالوا طائركم معكم الآية. قال الشارح: المعنى والله أعلم أن أي حظكم وما نالكم من خير وشر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعداوتكم، فطائر الباغي الظالم معه وهو عند الله كما قال تعالى: وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ولو فقهوا أو فهموا لما تطيروا بما جئت به، لأنه ليس فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتضي الطيرة، لأنه خير محض لا شر فيه، وصلاح لا فساد فيه، وحكمة لا عيب فيها، ورحمة لا جور فيها. فلو كان هؤلاء القوم من أهل الفهم والعقول السليمة لم يتطيروا من هذا، لأن الطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير المحض والحكمة والرحمة، بل طائرهم معهم بسبب كفرهم وشركهم وبغيهم، وهو عند الله كسائر حظوظهم وأنصبائهم التي ينالونها منه بأعمالهم. ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص في الكلام. ونظيره قوله عليه السلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، ذكره ابن القيم. وقوله: أئن ذكرتم، أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له قابلتمونا بهذا الكلام وتوعدتمونا، بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة: أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا. ومطابقة الآيتين المقصود الباب ظاهر، لأن الله تعالى لم يذكر التطير إلا عن أعدائه، فهو من أمر الجاهلية لا من أمر الإسلام. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه،
يعني هذا ما فعله مع موسى عليه السلام وما فعله مع محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو الذي يجري دائما. ففي قوم موسى عليه السلام تطيروا، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون الحقيقون بها، نحن الجديرون بها، ما أنزل الله الحسنة إلينا، ولا حصل هذا الرغد، ولا حصل هذا كذا، إلا من ماذا؟ إلا من أجلنا. بس يا أخي بتاع الكيس بتاعك ده يا. فقال: هذا إنما هو من ماذا؟ هذا إنما هو من أجلنا، نحن الجديرون، نحن الذين أوتينا بآتنا الخير بسببنا وبسياستنا وبمنهجنا وبطريقتنا. وإذا جاءتهم سيئة يطيروا بموسى ومعه، إذا جاءتهم سيئة ومصيبة وقحط وجدب وفقر وشيء من البلاء قالوا: هذا بسبب موسى ومعه، تلك إذا قسمة ضيزة، إن جاء خير قالوا: هذا لنا، نحن أحق به، هذا بسببنا، وإن جاء شر ينظر إلى الإسلاميين الموجودين، الإسلاميون موسى ومن معه، إذن هذا الشر بسببهم، ما جاءنا الشر إلا بسببهم، ولا جاءنا القحط إلا بسببهم، ولا جاءنا كذا إلا بسببهم، وهكذا. فهذا شأن الناس في كل زمان، إن جاء الخير قالوا: هذا بسببنا، وإن جاء الشر قالوا: هذا بسبب الإيه؟ بسبب أهل الدين وبسبب أهل الدعوة وبسبب المشايخ، ما رأينا الشر إلا في زمانهم، وما رأينا الشر إلا في عصورهم، وهكذا. وهذا من تلبيس إبليس على الناس، فإن الخير لا يأتي إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، وإن أتى خير فهذا بسبب صلاح الناس، كما قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى لما تأتي البركات، البركات هذه تكون بإيه؟ ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا، ما تكون بالمعاصي، أنتم تبارزون الله بالمعاصي ليلا ونهارا، فكيف يأتي الخير بسببكم؟ إنما يأتي هذا الخير بتقدير الله عز وجل، ولكن هذا الخير يكون من أحد أسبابه، بل من أعظم أسبابه تقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كثرة الصالحين في الأمة خير عظيم، وكثرة الخير في الأمة هذا سبب عظيم من أسباب در الأرزاق وسعة الحياة، كما قال سبحانه وتعالى: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يبقى هذا المبدأ أصله في الجاهلية، أصله في الأمم كلها، إن جاء خير قالوا: ده من عندنا، شوف احنا عملنا ايه وسوينا ايه وجاءت الأرزاق بسببنا، وإن جاء شر قال: هذا من عندي موسى ومن معه، هذا من عندي محمد، هذا من عندي محمد من عند أصحابه. هذا دائما في كل عصر وفي كل إيه وفي كل زمان. والذي يأتي بالخير هو الله، والذي يأتي بالشر هو الله سبحانه وتعالى أيضا بسبب عباده. فالخير من الله عز وجل بسبب الطاعة، والشر من الله تقديرا لكن من العباد سببا. فالعباد سبب كل شر، العباد سبب كل شر. ولهذا نحن نفرق بين كون الله عز وجل قدر الخير والشر وبين كون هذا الشر بسبب من العبد. ولهذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك. هل ليس إليك تقديرا فيكون قد قدره العباد؟ لا، الله قدر الشر ولكن ليس إليك. يعني ليس إليك يعني يعني ليس هناك شر محض في مقدوراته سبحانه، بل إنما يكون هذا بسبب العباد. أما من جهة تقدير الله ما في شر، أما في جهة مقدورات الله ما قدره له على العباد هذا يوجد في المقدورات شر بسبب العباد. فما يأتي الناس من قحط ولا بلاء ولا كذا إلا بسبب العباد. قال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. فمستحيل يكون أهل الصلاة وأهل العلم وأهل الديانة سبب في شر يحيق بالناس، إنما أهل الفساد الذين يبرزون بالمعاصي هؤلاء من أعظم أسباب الشر. ولهذا يمكن أنتم تابعتم اللي حصل في السيول والأعاصير وكذا، إذا كانت حصلت في تسونامة، فقالوا وجدوا مسجدا لم ينالوا شيء من هذا. وجد هذا المسجد وكان شاب يعلق تقريبا أو صبي يعلق أذكار الصباح والمساء، فدخل المسجد لما حصل هذا فأمن المسجد كله ولم يهدم هذا المسجد وكانت صورته يعني موجودة. على كل حتى أيا كان نحن نرتبط بأسباب إيه شرعية، وأما هذه الكونية فلله عز وجل فيها أسرار بديعة وحكم خفية نحن لا نعلق الأمور عليها، إنما نعلق الأمور على الشرع. يعني عندنا الخير والشر وكذا بتقدير الله وحكمته سبحانه وتعالى، ولكننا مطالبون بالإتيان بالشرع، وأكيد أن الإتيان بالشرع هو الذي يأتي بالخير. وعليه فلا يمكن أن تنال أي أمة من الخير إلا على قدر ما طبقت من شريعة الرب سبحانه وتعالى. فمن أراد الخير لأمته دلها على شريعة الله عز وجل وتحاكمت إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ومستحيل أن يأتي الخير بغير هذا. فهذه فاتان الآيتان عجيبتان لأنهما في الحقيقة تمثلان خطا موجودا في سائر المجتمعات. إن جاء خير قالوا هذا من عندنا بسببنا، وإذا جاء شر قال هذا بسببكم. هذا من يوم الدؤون ما طلعت، يوم النقاب انتشر في المجتمع، ويوم العفاريت هذه مشت في الشوارع، وإحنا الفقر جايلنا، وإحنا كذا وكذا، هكذا يقول الإيه، هكذا يقول الناس دائما، كما قالوا لموسى عليه السلام ومن مع موسى عليه السلام، وكما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له قابلتمونا بهذا الكلام وتوعدتمونا بل أنتم قوم مسرفون. فهذا خط جاء موجود. يبقى إذن التشاؤم بأهل الخير هذا مسلك من مسالك أيضا الشيطان.
قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة.
فبماذا ذكر ابن عبد الوهاب هاتين الآيتين؟ لماذا ذكر هاتين الآيتين؟ ذكر حال قوم موسى مع موسى. قال الشيخ هنا ومطابقة الآيتين المقصود الباب ظاهر، لأن الله تعالى لم يذكر التطير إلا عن أعدائه، فهو من أمر الجاهلية لا من أمر الإسلام. فدل هذا على أن التطير هذا من أمر الجاهلية، بدليل وجود في سائر الأمم التطير بالأشخاص، تطير بالناس، تطير بكذا، هذا إيه؟ هذا موجود دائما. لم يذكر التطير إلا عن أعدائه، فهو من أمر الجاهلية لا من أمر الإسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه زاد مسلم: ولا نوء ولا غول.
النبي ينفي ستة أشياء: لا عدوى أد واحد، لا طيرة اثنين، لا هامة ثلاثة، لا صفر أربعة، لا نوء خمسة، لا غول ستة. فما تفسير هذه الأشياء؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. نعم.
قال الشارح: قوله لا عدوى، قال أبو السعدات: العدوى اسم من الإعداء كالرعوى والبقوى من الإرعاء والإبقاء، يقال وعداه الداء يعديه إعداء، وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء، وذلك أن يكون ببعير جرب مثلا يتقي مخالطته بإبل أخرى، حذار أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه. انتهى. وفي بعض روايات هذا الحديث: فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. قال: فمن أعدى الأول؟ وفي رواية في مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث بحديث لا عدوى، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يورد ممرض على مصح على مصح. ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث لا يورد ممرض على مصح، وأمسك عن حديث لا عدوى، فرجعوه فيه وقالوا: سمعناك تحدثه، فأبى أن يعترف به. قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه: فلا أدري أنسي أبو هريرة أم أو نسخ أحد القولين الآخر. وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة، منهم أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والسائب بن يزيد وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. فنسيان أبي هريرة له لا يضر، وفي بعض روايات هذا الحديث: وفر من المجزوم كما تفر من الأسد. وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، فرد طائفة حد
اختلف العلماء اختلافا كثيرا في الجمع بين حديث لا عدوى وظاهره نفي العدوى، وبين حديث لا يورد ممرض على مصح، أو حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. لا عدوى هذا فيه نفي للعدوى، فر من المجذوم هذا فيه إثبات للعدوى، بدليل أن الإنسان يفر من المجذوم. طيب، هل نخالط من به مرض يعدي، هل نخالطه بناء على قول النبي لا عدوى، ولا لا نخالطه بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم؟ طبعا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض بإذن الله تبارك وتعالى، إنما يكون التعارض في ذهن الناظر، وإن ظهر شيء من هذا فإن العلماء يلجؤون إلى نوع من أنواع الجمع. إذا لم يكن أحدهما قد نسخ الآخر فيلجأ العلماء إلى نوع من أنواع الجمع، وإلا فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا ينافي بعضه بعضا، لأن المخرج واحد. لهذا قال: اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، كيف نجمع بين الحديثين؟ فرد الطائفة الحديث لا عدوى بأن أبا هريرة رجع عنه الذي رواه أبو هريرة، وأبو هريرة ما كان يحدث به بعد ذلك، فقالوا خلاص يبقى احنا نرد حديث لا عدوى ونؤمن بحديث فر من المجذوم، يبقى فيه إثبات العدوى. طيب، قالوا: والأخبار الدالة على الاجتناب أكثر، فالمصير إليها أولى، وهذا ليس بشيء، لأن حديث لا عدوى قد رواه جماعة كما تقدم، وهؤلاء مردود عليهم بأن الحديث رواه غير أبي هريرة، وأبو هريرة قد نسي، لعله نسي أو ثبت عنده شيء بفهم مثلا، فيقول هذا كان الحديث مثلا منسوخ أو كذا. المهم أن أبو هريرة لم يروا الحديث وحده، فلا يضر إنكار أبو هريرة لهذا الحديث مع كونه راويه، لأنه قد يروي الراوي وينسى، ويبقى إيه؟ وتبقى الحجة في رواية الآخرين لهذا الحديث. طيب، يبقى التوجيه الأول رد حديث لا عدوى وعملوا بحديث فر من المجذوم في الراكب من الأسد، وقلنا هذا مردود عليهم بإنكار أبو هريرة لأنه رواه غير أبي هريرة. طيب، وعكست طائفة هذا القول ورجحوا حديث لا عدوى وزيفوا ما سواه من الأخبار وأعلوا بعضها بالشذوذ كحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وبأن عائشة أنكرته كما روى ابن جرير عنها أن امرأة سألتها عنه فقالت قال ذلك ولكنه قال لا عدوى، وقال فمن أعدى الأول لما قال يا رسول الله هذا الجمل الأجرب أعدى كذا باقي الجمال، فقال طيب من أعدى الأول، أول واحد من الذي أعداه إذا كان المرض هذا انتقل بسبب هذا، فمن الذي أعدى الأول؟ قالت وكان لي مولا به هذا الداء فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي، هكذا تقول عائشة يعني وما ضرني هذا، وهذا أيضا ليس بشيء، فإذا الأحاديث في الاجتناب ثابتة. فعائشة رضي الله عنها ردت حديث إيه؟ لا عدوى، ردت حديث فر من المجذوم وأخذت بحديث لا عدوى، يبقى عكس القول الأول لما رد حديث لا يورد ممرض على مصح وفر من المجذوم ورد حديث لا عدوى، عائشة لا أخذت بحديث إيه؟ لا عدوى. طيب، طائفة ثالثة حملت الإثبات والنفي على حالتين مختلفتين، فحيث جاء لا عدوى كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفسه كل واحد، لكن قوى اليقين لا تأثر به، لكن قوي اليقين لا تأثر به، وهذا كما أن قوة الطبيعة تدفع العلة وتبطلها، وحيث جاء الإثبات كان المراد به ضعيف الإيمان والتوكل، ذكره بعض أصحابنا واختاره وفيه نظر، يعني يقولون احنا ننظر حسب الايه الذي نحدثه، والله لو واحد خايف من العدوى ودايما يركز عليها نقول لا لا عدوى لا عدوى، واحد يخاطر بنفسه ويجالس من بهم أمراض معدية نقول انتبه تعالى النبي يقول فر من المجذوم، يبقى من قوي يقينه، من قوي يقينه خاطبناه بإيه؟ خاطبناه بما يناسبه، ومن ضعف يقينه خاطبناه بإيه؟ الضعيف اليقين نخاطبه بإيه؟ لا عدوى، واللي قوي اليقين نعم. وقال مالك لما سئل عن حديث وفر من المجذوم ما سمعت فيه بكراهية وما أرى ما جاء من ذلك إلا مخافة أن يقع في نفس المؤمن شيء، ومعنى هذا أنه نفى العدوى أصلا وحمل الأمر بالمجانبة على حسم المادة وسد الذريعة لئلا يحدث للمخالط شيء من ذلك فيظن أنه بسبب المخالطة فيثبت العدوى التي نفاها الشارع، وإلى هذا ذهب أبو عبيد وابن جرير والطحاوي وذكره القاضي أبو يعلى عن أحمد. يبقى القول ده مؤديه إيه؟ مؤداه نفي العدوى أصلا، نفي العدوى أصلا، ولكن حمل الأمر بالمجانبة على حسم مادة الشيطان، لأن لو علم هذا أن فيه عدوى فقد يحصل له أي شيء فيعلقه على الإيه؟ على العدوى، فنفيت العدوى أصلا، فنفيت العدوى أصلا، يقول لك ما في حاجة اسمها إيه؟ ما في شيء اسمه عدوى، وجعل الأمر بالمجانبة على سد الذرائع لئلا يلج إلى قلب الإنسان تعلق بشيء من ذلك. قال الشارح وأحسن من هذا كله ما قاله البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم، أن قوله لا عدوى على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمراض تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك، ولهذا قال فر من المجذوم، وقال لا يورد ممرض على مصح، وقال في الطاعون من سمع به بأرض فلا يقدم عليه، وكل ذلك بتقدير الله تعالى كما قال فمن أعدى الأول، يشير إلى أن الأول إنما جرب بقضاء الله وقدره، فكذلك الثاني وما بعده. يبقى أولى الأقوال من هذا أننا نحمل النفي على معنى والإثبات على معنى. النفي لا عدوى تحمل على ماذا؟ لا عدوى على ما كان يعتقدوه أهل الجاهلية من أنهم كانوا يعتقدون أن المرض هذا يعدي بنفسه، يعدي بنفسه لا بتقدير الله سبحانه وتعالى. أول ما تخالط المريض بيحصل لك كذا بطبعها بذاتها لا بتقدير الله. فقال النبي لا، لا عدوى على هذا الوجه، على هذه الطريقة، إن العدوى بنفسها لا. وقول فر من المجذوم إثبات لكون المرض هذا سببا للعدوى، ولكن فر، ولهذا فر منه. وقد يسبب الله عز وجل، قد يعمل الله السبب وقد لا يعمله، فيكون هذا المرض المعدي سببا، لكن قد يقدر الله عز وجل للسبب أن يعمل، وقد يقدر للسبب أن لا يعمل. زي بعض الناس مثلا قد يتعلق قلبه بالمدير، هو ده اللي في إيده الرزق، فقلبه متعلق به، فيقال لا شيء في يد المدير، مع ان فعلا المدير ممكن يفصل، ممكن يجيب، ممكن يزود الرواتب، ممكن كذا، لكن لا شيء في يده، استقلالا على ما قد يعتقد البعض، استقلالا هو الذي يأتي بهذا وذاك، ولكن في نفس الوقت يأمرك الشرع ان تأخذ بالأسباب. فالأخذ بالأسباب لا ينافي النص الذي فيه نفي السبب او نفي الانتفاع بالسبب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ليس معناه نفي لأصل العدوى، ولكن نفي لاعتقاد متعلق فيها مما كان عليه أهل الجاهلية، وهو أنهم كانوا يعتقدون أن العدوى تؤثر بإيه؟ بنفسها. فأبطل الشارع أن العدوى تؤثر بنفسها، وأن هذا المرض يؤثر بنفسه، إنما الذي يأتي بذلك هو الله. ولهذا النبي رد هذا فقال إيه؟ فمن أعدى الأول؟ يعني إذا كنتم تتعلق قلوبكم بقى بالأمراض وكذا، طيب رقم واحد هذا من الذي أعداه؟ يبقى الذي يأتي بالمرض هو الله. وفي نفس الوقت لما قال فر من المجذوم إثبات للسبب، يبقى الإنسان يتجنب من باب الأسباب، لكن الإنسان قد يمرض وهو في البيت من غير مخالطة لمن به مرض، وقد يخالط من به مرض ولا يصاب. فلا ينبغي أن يتعلق القلب إلا بالله عز وجل، وعليه يجمع الإنسان بين السبب والأخذ به وبين التوكل على الله، ويعلم أنه لا يؤثر شيء بنفسه ولو كان سببا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. زي جماع الرجل لامرأته والمني سبب في حصول الولد، لكن قد يبقى الإنسان متزوجا 20 سنة ولا يحصل له ولد، أدم مني الرجل وأدم مني المرأة ولا يحصل ولد، ما يحصلش ولد. وممكن تيجي امرأة تاخد مانع من موانع الحمل ويحصل حمل، يبقى واحدة امرأة تذهب إلى الطبيبة وتفعل معها الطبيبة كل الأسباب وتنشط كذا وتنشط كذا من أجل حمل، ما في. وامرأة الأخرى تذهب إلى الطبيبة لتعطيها وسيلة من وسائل المنع وتذهب وتضع الوسيلة ومع ذلك يحصل الحمل، خد بالك. فهذا سبب، لكن قد يقدر الله سبحانه وتعالى ألا يعمل، وهذا سبب، وقد يقدر الله عز وجل أن يعمل، فعاد الأمر إلى الله تبارك وتعالى. يبقى أصح الأقوال وأقرب الأقوال من ذلك أن النفي يتوجه على معنى ما كان يعتقد الجاهلية في أن العدوى تؤثر بإيه؟ بنفسها، وأن الإثبات فر من المجذوم دليل على تأثير العدوى فعلا، على تأثير المرض فعلا. ولهذا احنا عندنا اليوم يقولك ايه حاجة اسمها حجر ايه صحي، يعني ايه بعد ده عن ده، وده صح. لكن لو 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 انك اعتقدت ان هذا المرض حتما سيؤثر وانه بنفسه يؤثر، لا ده اعتقاد الجاهلية. حينئذ سنقول لك لا، لا عدوى، لا عدوى على اعتقادك انت، هذا الاعتقاد الفاسد، لا لا عدوى، لكن هو سبب. ولهذا لما أراد الصحابة أن يدخلوا تلك المدينة التي فيها طاعون، فيها طاعون، الطاعون معدي، قالوا طيب ندخل ولا ما ندخل، ندخل ولا ما ندخل. فقوم قالوا ندخل، ولا يغني حذر من قدر، والقوم قالوا لا احنا ما ندخل ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. وكان عبد الرحمن بن عوف يقضي حاجته، فلما جاء عبد الرحمن وجدهم قد اختلفوا في ذلك فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا إيه منها. يبقى هذا دليل على تأثير الإيه؟ تأثير الطاعون. يبقى إذن أذكر الأقوال في الجمع بين الحديثين مع الترجيح. ها؟ عندنا أربعة أقوال. الأول والرد عليه، لا الرد عليه بإيه؟ هو رد حديث العدو على اعتبار أن أبو هريرة رجع عن هذا الحديث قد رواه غير أبو هريرة. هذا واحد. اثنين ها؟
حديث عائشة فر من قالوا أنه شاذ وأنكرته عائشة.
أنا حديث
فر من المجذوم،
فر من المجذوم هذا أنكرته عائشة وأرجعته إلى الحديث الأخرى اللي هو لا عدوى ومن أعدى الأول، وهذا أيضا مردود إذ هذا ليس بأولى من هذا. ها؟ والجمع بين الحديثين أولى من طرح أهدي. طيب القول الثالث
حسب حال الشخص، إذا كان قوي اليقين قلنا له فر من المجذوم،
إذا
كان ضعيف اليقين قلنا له دع.
إن هذا يكون على حسب الشخص نفسه من قوة يقينه وضعفه. إن كان رجل قوي اليقين ولا يبالي بشيء نقول طيب فر من المجذوم، وإن كان ضعيف اليقين نقول لا عدوى. ها؟ اللي بيتأثر بأي حاجة يعني نقول يا عم لا عدوى ولا لا عدوى. نعم. طيب وهذا أيضا فيه نظر. القول الرابع لأنه كون الحديث الأحاديث تكون خاصة بنوع معين من الناس هذا فيه نظر. الرابع لا لسه واحد أبدا اعتقاد الجهلية. ها؟
العدوى أصلا معناها العدوى أصلا وحديث فر من المجذوم مفسد الزراعي
يكون نعم. وهو قول مالك أن يكون هذا نفي لأصل عدوى، ما في عدوى أصلا، وإنما قيل لا عدوى على اعتبار سد الباب لبعض ضعاف النفوس اللي بيتأثر اللي ممكن يحصل له أي حاجة يقول آه ده في ديت بسبب العدوى، فقال النبي لا عدوى. طيب وأما القول الذي يترجح من هذا كله في الجمع بين الحديثين عادل، وإذا قاعدة جميلة جدا دائما النفي والإثبات في الشريعة نصوص تنفي ونصوص تثبت نفس المنفي، لابد أن يكون النفي على معنى والإثبات على معنى. أنها تعدي بنفسها دليل على إثبات العدوى أنها مؤثرة، يعني على إثبات كونها سبب يحصل المرض هذا. فعلا جعله الله سببا، ما هو المرض هذا اشمعنا مرض المرض هذا يعدي والمرض هذا ما يعدي؟ من الذي جعل فيها هذه الخاصية؟ البشر؟ لا، الله سبحانه وتعالى جعل بعض الأمراض تعدي وبعض الأمراض ما تعدي، فالذي جعله هو الله. وطالما أن الذي جعله الله قد يؤثر السبب بإذن الله وقد لا يؤثر السبب، فلا تظن أن المرض بنفسه يؤثر، ولكن اعلم أن تأثير هذا المرض إنما يكون بماذا؟ بتقدير الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي قدر هذا، وليس هذا السبب إيه منفصلا في تقدير هذا الأمر. طيب هل هناك نظير للجمع بين الإثبات والنفي في نصوص الشريعة؟ هل هناك له نظير في هذا؟ هل في حديث لا نظير في هذا فنجمع بين النفي والإثبات؟ الشفاعة من المثبت ومنها المنفي، فنحمل المثبت على إيه؟ الشفاعة الشرعية الثابتة بين النص، والمنفية التي يعتقدها المشركون أنها نافعتهم وليس بنفعتهم. وأيضا أقول يا دكتور إنك لا تهدي وإنك لا تهدي، إنك لا تهدي إثبات هداية، إنك لا تهدي نفي هداية. فما الهداية المنفية؟ اللي هي هداية التوفيق فينا بيد الله، والمثبتة الدلالة والإرشاد. طيب مثاله أيضا حازم وما رميت إذ رميت، ما رميت نفي للرمي، إذ رميت إثبات للرمي، فالرمي المثبت الإصابة، والمنفي المثبت أقصد هو الرمي الحقيقي وهو أن النبي رمى حقيقة، والمنفي الإصابة. الإصابة فإن الله عز وجل هو الذي أوصل كل ذرة من هذه الحفنة إلى أعين المشركين، وهكذا دواليك. نعم.
قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا: لا يعدي شيء شيئا، قالها ثلاثة. فقال أعربون يا رسول الله: النقبة من الجرب، تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أجرب الأول لا عدوى ولا هامة ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها ورزقها. فأخبر عليه السلام أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، كما دل عليه قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وأما أمره بالفرار من المجذوم ونهيه عن إيراد الممرض على المصح وعن الدخول على إلى مواضع الطاعون، فإنه من باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله تعالى وجعلها أسباب للهلاك والأذى، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية، كما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في الماء أو في النار أو تحت الهدم أو نحو ذلك، كما جرت العادة بأنه يهلك ويؤذي. فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجزوم والقدوم على بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والترف، والله تعالى هو خالق الأسباب ومسببها مسبباتها، وخالق لا خالق غيره ولا مقدر غيره. وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضائه وقدره، فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه ألا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك، لا سيما إذا كانت فيه مصلحة عامة أو خاصة. وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجزوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال: كل بسم الله، ثقة بالله وتوكلا على الله. وقد أخذ به الإمام أحمد، وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم. ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم.
يعني قل إذا قوي التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهناك بعض المواضع الخاصة ودي على خلاف الأصلي قد يفعله العبد توكلا على الله لرد اعتقاد فسيد عند الناس، اعتقاد فسيد عند الناس، زي ما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال للصوفيين وأهل الخزعبلات لما ترى في موالد الصوفية ماذا يصنعون، يجي واحد يوم يدهن بدنه بشيء طبعا ما يراه الناس ويقذف نفسه في النار، فالناس يقولون هذا ولي من أولياء الله، هذا بيقذف نفسه في النار ولا يبالي ولا يحرق، وهو قد دهن بدنه بإيه؟ بمادة تمنع من أن تشب النار فيه. فورد أن ابن تيمية قال لأحدهم مرة أمام الناس: يلا اغتسل وتعال أنا وأنت ندخل النار، تعال أنا وأنت تيجي يلا اغتسل وأنا وأنت ندخل النار. طيب أصل الدخول في النار ممنوع ولا مشروع؟ ممنوع، لكن من قوة التوكل على الله التي قامت في نفس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو عالم أن الله عز وجل لن يضره وسيخذل الله عز وجل هذا المخرف الذي تتعلق ربما اعتقادات الناس به. ومن ذلك أن النبي أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة، في القصعة، مع أن النبي قال فر من المجذوم، هو أخذ بيد المجذوم وأدخلها في القصعة وقال قل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. يبقى قد يكون مقام في الإنسان يعظم الثقة في الله تبارك وتعالى ويريد أن يدفع به بابا من الشر. كذلك خالد بن وليد رضي الله عنه جاء في مسند الإمام أحمد عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت خالدا يقول: لقد اندقت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فلم يلق في يدي إلا صفيحة يمانية وأتي بالسم فقال ما هذا؟ قالوا السم. قال بسم الله وشربه. في موضع كان في نصر أيضا للشريعة فشرب السم، مع أن شرب السم في أصله محرم. ومنه مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني بالجيوش على متن البحر ثقة بالله، لا ما في طريق ولابد يعبره، ما في طريق لابد يعبره. طبعا اللي ما في مشي على الماء، في أحد يمشي على الماء؟ ما في أحد يمشي على الماء، لو مشي على الماء غرق، معروف هذا صح، ولكنه لابد أن يمر. فعظمت الثقة بالله سبحانه وتعالى، قال يلا يا جنود يلا، ومشوا على الماء فتحول الماء طريقا لهم. طبعا دي معاني بقى ضخام تقع في نفس الإنسان فيتحول بها الايه المستحيل كما يقولون، يتحول المستحيل إلى واقع وإلى حقيقة. فهذا على حسب يكون في النفس من قوة عظيمة تحمل النفس على ايه على هذا الأمر. فإذا قد يكون بالإنسان نوع توكل عظيم وثقة بالله تبارك وتعالى، فحينئذ لا يتأثر بهذه الأسباب. قوله ولا طيرة، قال ابن القيم هذا يحتمل أن يكون نفيا أو يكون نهيا. لا طيرة هذا النفي، يقال طيرة يعني موجودة، أو تكون بعد النهي يعني لا تتطيروا، لا طيرة يعني لا تتطيروا. فالصيغة صيغة نفي ولكن المراد منها النهي، أي لا تتطيروا. ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا همت، طبعا بالنسبة للنفي قد يأتي ويرد به نهي، ومن أجل هذا نجد أن النون تحذف في الفعل المضارع مع أنه أصلها الإثبات بعد لا النفية. يعني مثلا إيه زي مثلا لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا، أو في لا تعبدون إلا الله مثلا، فيكون المراد بذلك النفي. إذا أثبتت النون فيكون المراد بالنفي، وإذا حذفت النون في صيغة النفي أريد بها معنى النهي وعملت معنى النهي. والنهي إذا دخل أداة النهي، إذا دخل على الفعل المضارع، دخل على الفعل المضارع فإنها تحذف النون من الفعل. يبقى حيثما أتت لا تأكلون مثلا، لا يأكلون أو لا تأكلون كذا وكذا، فلا تأكلون إذا كانت بصيغة النفي ولكن أريد بها النهي فيقال لا تأكلوا، وإذا أريد بها بالنهي النفي فإنه تثبت النون، وعليه نؤول النون في قوله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. واخد بالك الميثاق هو لا تعبدون، والمراد بذلك النفي وليس الايه وليس النهي. قوله في الحديث لا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها، ونفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. لو قلنا لا عدوى ولا صفر ولا هامة هذا نفي وقد ويراد به النهي، لا عدوى ولا صفر ولا همة هذا نفي ولكن يراد به النهي، ألا وهو لا تتطيروا، لا تتعلق قلوبكم بهذا. قالوا النفي حينما تكون الصيغة في صيغة النفي في هذا أبلغ من النهي. طيب لماذا؟ قالوا لأن النفي يدل على أمرين، على عدم التأثير وعلى البطلان، على بطلان ذلك وعدم ايه وعدم تأثيره. اما النهي فانما يدل على المنع منه فقط. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما ومنا اناس يتطيرون، فقال ذاك شيء يجدوه احدكم في نفسه فلا يصدنكم. ده مجرد شيء في نفوسكم، ولكن لا يصدنكم فإنه لا عدوى ولا تطير ولا كذا ولا كذا. وطبعا ده محمول أيضا على إيه؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينفي نوعا خاصا من مما يجده الإنسان في نفسه، فأخبر أن تأذيته وتشاؤمه بالتطير إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به. الطير ما يأتي بشيء، إنما هذا في نفسك أنت، هذا في نفسك أنت، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه. فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافون ويحذرون، ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانية تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد. فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيه علقة منها ولا يتلبس بعمل من أعمال أهل النار البتة. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها وبادر خواطرها من قبل استمكانها. قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير، هذا طائر يصيح. فقال له ابن عباس: لا خير ولا شر. فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب، فقال الرجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني، لا تصحبني، أي خير عند هذا؟ نعم. ولكن يشكل عليه ما رواه ابن حبان في صحيحه عن أنس مرفوعا: لا طيرة والطيرة على من تطير. فظاهر هذا أنها تكون سببا لوقوع الشر بالمتطير، وجوابه أن المراد بذلك من تطير تطيرا منهيا عنه، وهو أن يعتمد على ما يسمعه ويراه حتى يمنعه مما يريده من حاجته، فإنه قد يصيب ما يكرهه عقوبة له. فأما من توكل على الله ووثق به بحيث علق قلبه بالله خوفا ورجاء وقطعه عن الالتفات إلى غير الله وقال وفعل ما أمر به، فإنه لا يضره ذلك إن شاء الله. وأما من اتقى أسباب الضرر بعد انعقادها بالأسباب المنهية عنها فإنه لا ينفع ذلك غالبا، كمن ردته الطيرة عن حاجته خشية أن يصيبه ما تطير به، فإنه كثيرا ما يصاب بما يخشى أو بما يخشى به. دايما الذي يعتقد في الطيرة قد يصاب من الذي يخشى به عقوبة له. وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة، منها لعلنا نكتفي بهذا القدر، نقف عند الأحاديث هذه. يعني بياكل امامه ولا معه؟ يعني يكون الضرر في الطعام نفسه، يكون مثلا هو معدي عنده مرض مثلا. قد يكون هذا عائن، يعني رجل عائن، يعني يقول فلان مثلا هذا يقول جيد أو شهيته مفتوحة أو كذا في نفسه، فيصاب الإنسان بالعين حينئذ. لا بأس إذا كان من باب العين، يعني إذا ثبت هذا فقد يكون هذا الرجل عائنا فيستعيد الإنسان من شره ويبتعد عنه من باب تجنب الأسباب التي قد تفضي إلى هذا. Thank you.